الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعجل فرجه. ما زال الكلام في المسألة السادسة، فلم نفرغ منها، وهي أنه أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل. نعم، لو توقف التوصل إلى حقه عليها على الرشوة جاز للدافع وإن حرم على الآخذ. وهل يجوز الدافع إذا كان محقا ولم يتوقف التوصل إليه عليها على الرشوة؟ قيل نعم، والأحوط الثالث بل لا يخلو من قوة. ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها من غير فرق في جميع ذلك، بين أن يكون الرشا بعنوانه الخاص أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع المحبات ونحو ذلك. عالجنا بعض القضايا في هذه المسألة، وقلنا بأن هذه المسألة تحتوي وتشتمل على عدة أمور وعدة جهات. الجهة الأولى تحدثنا فيها عن معنى الرشوة، وحصرنا الرشوة المحرمة بالرشوة بالمعنى الاصطلاحي خاصة لا بالمعنى اللغوي، وقلنا بأن الرشوة بالتعريف الخاص لها هو تبديل رأي القاضي من الباطل إلى الحق أو من الحق إلى الباطل، تغيير رأيه، تغيير حكمه. وعليه الأدلة، ويمكن القول بأن هذا هو القدر المتيقن بحسب الأدلة، هذا هو القدر المتيقن من الحرام، وإلا في غير هذا لا أقل من الشك في أنه يكون عنوان الحرام شامل لكل مواردها بما فيها المعاني اللغوية والعرضية أو لا، فنقول الأصل هو الحلم. وسيأتي في آخر الجهات من هذا من هذه المسألة حالة الشك فيما لو كانت هذه رشا أو لا. وتحدثنا أيضا عن الجهة الثانية، وهو أن الرشا حرام بالأدلة الأربعة، في الآيات والروايات وأيضا في الإجماع والعقل، لأنه أجمعت عليه أصحاب المذاهب كافة من الدين الإسلامي. وقلنا بأنه هذا موضع اتفاق أيضا عند كافة العقلاء في العالم ممن يتعاطون شأن القضاء. وأيضا يحرم بالعقل، حيث أن العقل يستقبح إحقاق الباطل وإبطال الحق، بل يمكن قول أيضا بأنه هذا من أبشع صور الاستقباح عند العقل. وأيضا بحثنا الجهة الثالثة في هذه المسألة، وهي أنه متى تجوز الرشوة. قلنا بأنه إذا توقف التوصل، توصل المدعي إلى حقه بالحصول على حقه على التراضى عند أهل الجاور، عند القاضي الفاسد، القاضي الجائر، القاضي الظالم الذي نصبه الظلمة، إذا توقف توصل الحق إلى الترافع عند حكام الجور، جاز له أن يترافع عندهم ويأخذ حقه، ويجوز أيضا أن يرشي الظالم للتوصل إلى الحق ولا إثم عليه. نعم، يحرم على الآخر، وذلك لأن الدافع جاز له بمقتضى قاعدة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات من جهة، ومن جهة ثانية الحديث الشريف حديث الرفع، رفع عن أمتي 9 أشياء من جملتها ما اضطروا إليه. وأيضا من جهة أنه الآخر للرشا هو يأخذ ما لا يملك، فلا يتملك المال الذي دفع لأجل تغيير الحكم، لا يتملك، فهو أكل للمال بالباطل. وبحثنا المسألة الرابعة وهي أنه يجوز الدفع إذا كان، هل يجوز الدفع إذا كان محقا ولم يتوصل إليه إلى الحق على الرشوة؟ سيد الإمام رحمه الله قال قيل نعم، والأحوط الثالث بل لا يخلو من قوة. وقلنا بأن هذا هو الأقوى باعتبار أنه يبقى صدق عنوان الرشوة متحقق، فلا يلتغي عنوان الرشوة في هذا المقام، ويبقى عموم العام، عموم الدليل حرمة أخذ الرشوة يبقى على حالته على عموم، فيحرم على الآخر ولا يحرم على الدافع. وهذا واضح، لأن الدافع إنما يدفع لأجل وجود مسوغ شرعي لدفع الرشوة، أما الآخر فليس له أي مسوغ. وصل كلامنا إلى الجهة الخامسة، وهي أنه يجب على المرتشي، يقول السيد الإمام، ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها من غير فرق في جميع ذلك، بين أن يكون الرشا بعنوانه أو بعنوان الهبة أو البيع المحاباتي. وهذا أيضا يمكن أن يقال بأنه هو واضح ويجب الإعادة، إعادة المال إلى صاحبه من غير فرق في جميع ذلك، بين أن يكون الرشا بعنوانه أو بعنوان البيع المحاباتي. فيجب على القاضي المرتشي أن يعيد المال لصاحبه، وذلك لأجل أن المال يبقى على ملك صاحبه في هذه الحالة، ولا شرعية له في التملك، تملك القاضي لهذا المال بأي وجه صحيح ومعتبر. يعني أخذ ما لا يملك بغير وجه معتبر، بغير وجه صحيح، بالإضافة إلى ما دل الدليل عليه من الحكم. وأما إعطاء المال للقاضي بعنوان الهدية ونحوها أو البيع المحاباتي، فيمكن استدلال عليه بأن ذلك لا يغير مفهوم الرشا عند السلط العرفي، فعنوان الهدية أو البيع المحاباتي أو ما أشبه ذلك من ما يشبهه مع قصد الرشوة ملحوق بها إما حكما أو موضوعا، إما أن يحقق مفهوم الرشا من جهة الحكم أو لا أقل موضوعا كذلك، وهذا طبعا حرام شرعا، مضافا إلى ما ورد في سنن البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه بعث رجلا واستعمله على جمع المال أو القضاء في تلك الناحية مثلا، فأتى العامل بعد فترة بقسمين من المال، قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا لكم وهذا لي، فإن الناس قد أعطوني إياه لغير عمل، يعني عنوان هدية. فلم يقر النبي ذلك بل صعد إلى المنبر كما تقول الرواية بمضمونها، راجع ذلك في سنن البيهقي. نقلها أكثر من واحد وموجودة في صحيح البخاري شفتها وفي سنن أبي داود شفتها، ولعله ببحار الأنوار نقلها العلامة المجلسي رحمه الله، شفتها بأكثر من موجه. هل ما كتبتها ها هنا؟ لأسباب طارئة. فاستنكر النبي صلى الله عليه وآله وقال لو أنه كان في بيت أبيه، في رواية تقول لو كان في بيت أبيه وأمه لكانت الناس أعطته هذا المال، أعطته الناس هذا المال بعنوان كون طار، بعنوان المنصب، بعنوان هذا المقام الذي هو فيه، فهو ليس ملكا له. وعليه فيجب على المرتشي إعادة المال إلى صاحبه. الجهة السادسة في هذه المسألة تعرضت إليها لأهميتها، مع أن سيد الإمام سيد الماتن رحمه الله هنا لم يذكرها، لكنها هي مسلم به، وهي أن لو أن القاضي أخذ الرشوة تسقط عدالته. طب إذا سقطت عدالته عندما عندئذ ينتفي أحد أهم شرائط القاضي فيصبح حكمه فاسدا باطلا، لا ينفذ، لا ينفذ، وذلك لما ورد من الأدلة على أن حكم الراشي والمرتشي كلاهما في النار، كما ورد في بعض الروايات الراشي والمرتشي كلاهما في النار، أو من يأخذ الرشوة فهو كافر بل مشرك كما ورد في بعض الروايات التي تقدمت معنا، يعني بمرتبة الكافر الراشي والمرتشي بمرتبة الكافر والمشرك. وعليه فلا يكون حكم القاضي هذا نافذا لسقوط العدالة، وهو أهم الشرائط التي ينبغي توفرها في القاضي الشرع. هذه الجهة السادسة اللي يمكن أن تطرح في هذه المسألة، لحتى نستجمع كل ما يمكن من صور في هذه المسألة. بقي أيضا مسألة لا بأس بالتعرض إليها وهي مهمة، كذلك سيد الإمام لم يذكرها، أغفل عنها لكونه قد تعبد بنص سيد الأصفهاني رحمه الله وسيلة النجاة، فذكر ما عند سيد الأصفهاني وسيلة النجاة كما أكتب. ولكن رأيت من المناسب أن أذكر بعض الشراشر المتعلقة في الرشوة حتى تكون صورة شاملة كاملة. الجهة السابعة، ما يبذل من المال بأزاء الحلال لا يكون من الرشوة وإن أطلق عليها مفهوم الرشوة عند العرف أو عند اللغة، وذلك لما تقدم من تعريف الرشوة بأنها تحويل حكم القاضي من الحق إلى الباطل أو العكس، وعليه فهي مختصة بالأمر المحرم فلا تشمله صورة ما لو كان متعلق بالمسألة الأمور المحللة، الأمور المحللة. فإذن إذا اقتصدنا بالنظر على مفهوم الرشوة من جهة المعنى الاصطلاحي وهو تغيير حكم الحاكم من الحق إلى الباطل، فعندئذ كل الصور الأخرى وإن صدق عليها عنوان الرشوة في اللغة أو في العرف إلا أنها لا تكون محرمة، لا تكون محرمة. كما في بذل بعض الناس لآخرين لأجل تيسير الأمور مثلا، أو تيسير قضية مستعجلة في بعض الدوائر الرسمية مثلا، أو لقطع الطرقات لتجاوز الطرقات مثلا، كما لو كان هناك متصدي للطريق يمنع العبور إلا بمن يدفع، وكان هو عنده ضرورة بأن يتجاوز الطريق، يعبر الطريق، فدفع المال، أو لإرضاء شخص غاضب على أمر ما فيدفع له المال وإن صدق عنوان الرشا لغة أو عرفا، إلا أنه ليسترضيه مثلا أو ليبدل غضبه إلى رضا مثلا، هذا أيضا رشا. لكن هذا وجوه هذه الأمور وجوهها محللة، فهل تحرم ها هنا؟ لا تحرم. فإذا الرشوة إنما على الأمر الحرام وهو الحكم الفاسد. هذه الدعوة يمكن أن يستدل عليها أولا بالأصل، فلو شككنا أنه هذه الدفعات هذه الأموال اللي يسموها عند العرف أنها رشوة، هل هي محرمة أو لا؟ الأصل هو شنو؟ الأصل هو عدم التحريم إلا ما قام الدليل عليه وهو القدر المتيقن الذي تحدثنا عنه. ويمكن أيضا الاستدلال على الحلية ها هنا في هذه الموارد التي ذكرناها بقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فلا مانع من أن يتصرف الإنسان بأمواله ما لم يكن في الحرام. وأيضا لرواية مولانا الصادق عليه السلام من جهة الروايات هي رواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيفتنه، قال: لا بأس به. هي رواية صحيح بهذا المال خلاه يقتنع أنه يترك هذا البيت ويروح لمكان آخر نازع عنه مثلا، لا بأس. وعلى هذا والأمثلة في المقام كثيرة جدا، فلو دفع شخص المال لتسهيل الطريق أو لإرضاء شخص عليه أو على آخر جاز له ذلك. والآخر يجوز له ذلك لأنه ما في عنوان محرم. وأخيرا أنه لو شك في كون هذا المال المدفوع هو رشا محرم أو لا، فالأصل هو عدم التحريم. ولكن مع هذا كله نقول بأن الأحوط الأولى الاجتناب عن جميع هذه الموارد، والأولى أيضا التنزه، أن ينزه الإنسان نفسه عن كل شبهة وكل ما فيه ريب، وليلجأ في كسبه وحياته ومعيشته إلى الأموال المحللة قطعا. واعلموا أن طرق الحلال ووسائل الحلال كثيرة جدا جدا، وأما طرق الحرام فقليلة جدا جدا. والعجب العجاب من الناس الذين يتركون المحللات وهي كثيرة ويلجؤون إلى المحرمات التي يبحثون عنها بجهد ومشقة. والآخر شوفوا بدي أقول لكم إياه، أي دنيا هذه التي نعيش فيها. الإنسان فيها ليس أولا ليس له الخيار في أن يأنس بخالص أصدقاء، وليس بموسوعه بمقدوره أيضا أن يسكن حيث ما يريد ويرضى. هل أنتم لاحظتوا أحد مثلا حابب يسكن بمنطقة فلانية ما بيقدر، يسكن بمنطقة أخرى كأنه مش قادر، هاي دنيا. وحتى أنه لا بمقدوره ولا بوسعه أن يأكل ما يريد، قد يفرض الطعام عليه في غالب الأحيان يأكل ما لا يريد إلا قليلا بالشهر مرة، بحاول يبذل جهد خاص ليأكل شغلة بحبها مثلا، كمان هاي مش مقدور. لا ولا حتى بمقدور الإنسان أن يقوم بعمل يأنس به ويرغب فيه، بل يفرض عليه الأعمال غالبا. فهناك سد مانع من تحقيق طموحاته وما يفكر به في حياته الدنيا. هي دنيا، هي دنيا شكوا فيها. العلاج الحال هو أن يرضى الإنسان بالقضاء والقدر، يسلم لله تسليما ويقنع بما قدر له ويرغب بما لا زوال فيه وهو الآخرة. هنيك فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. هذا ما يهون القلب. احنا عايشين قهرا جبرا مسلوبي الاختيار في كثير من الحالات، حتى في الامور التكوينيه، في الامور خلينا نسميها القانونيه او التشريعيه مش الامور التكوينيه، كمان مسلوبين. حل في ان نرضى ونقمع بما قسم لنا حتى نفوز بالآخرة وبالفردوس الأعلى. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله.